قول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ولن يكفر بالمعاصي المؤمنة إلا ما استحل به بما جنات، أي لا يكفر من يكفر بالمعصية إلا إذا استحلها. وأشرنا إلى عمل القلب في أمر المعاصي وفي تفريق بين الكفر والإيمان. هناك عمل القلب وهناك عمل الجوارح، هناك الطاعات أو في المعاصي. فالشخص الذي يسرق ويشرب الخمر ويفعل الفواحش، فهناك ثقال، شق اعتقاد قلبه في هذه الاشياء وشق يتعلق بالناحيه العمليه. فاذا ارتكب الشخص شيء من هذه المحرمات، شرب الخمر او سرق او فعل اي شيء من المحرمات، فهنا يعد عاصيا فاسقا ارتكب كبيره او ذنبا من الذنوب. لا يكفي هذا لتكفيره، لانه ما زال في قلبه التصديق بان هذا الشيء حرام، انما غلبه هواه او زين له شيطانه او حرمه لقائه او اي عامل من العوامل الضعف البشري هي التي يعني مهدت له الوقوع في هذه المخالفه. لكن هو بقلبه يعتقد ان الخمر حرام، ان السرقه حرام، وهكذا. هذا نوع من الجوال مع الهوى والميل مع الشيطان، فلا يحكي ذلك لتكفيره، هذا يوقف ايمانه. رجل اخر لا يشرب الخمر، يقول انها تضر بالصحه، لكن يعتقد بقلبه انها حلال، ان الخمر حلال، ويمكن ان تكون الخمر حراما او السرقه حراما او الزنا حراما، وهو يمتنع من هذا لسبب من الاسباب، يقول انا لا اشرب الخمر حتى لا تضر صحتي، ليس لانها حرام لكن يعتقد بقلبه انها حلال. فهذا كافر كفر حتى ولو لم يجد قطره من الخمر، هذا كافر خالي من المله، مثل فرعون وهامان وابي لهب. لماذا؟ ان هذا استحل بقلبه وان لم يفعل بجوارحه هذه المعصيه. فالحقيقه الانسان عقيد واعتقاد المسلم وجود العمل القلب هو التصديق بحكم الله في هذه المسائل موجود لها حتى في حاله المعصيه. ولذلك يفرق بين المسلم مستقل المعصيه الذي يعني يفسخ لسانها او ينقص ايمانه بشيئها وبين الشخص الذي وان لم يفعل المعصيه لكنه كافر التخلف يعني أول استحلاله إياها بقلبه. وكرنا عدة مرات أو أشرنا إلى الأدلة التي تثبت أن فاعل المعاصي لا يخرج من الملة، وذكرنا بعض هذه الأدلة سواء من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما هو معلوم يعني قتل الناس التي حرم الله إلا بالحق هذا من الكبائر، واقتتال طائفتين من المسلمين هو من أكبر الكبائر. ورغم ذلك أثبت لهم القرآن قوة الإسلام، فقال تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين أثبت صفة الإيمان، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تدعي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا قتال البغاء، وفرق كبير في الأحكام الفقهية بين قتال البغاء وقتال الكفار. مثلا في قتال الكفار يعني الأسير الجريح تدهن عليه، هذا لا تستحل دمه، الكافر دمه حلال في الجهاد، إذا فرض تتبعه حتى تقضي عليه، تسبي يسرى نفعهم وتغلل أموالهم. أما في قتال البغاء وهذا لم يقع أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة. يعني المقصود ان عندنا اول من طبق فقه قتال اهل القبله، وذلك كان الصحابه رضي الله عنهم حتى في الفتنه الكبرى حينما اقتتل جيش يعني علي وجيش معاويه رضي الله عنهما، كانوا اذا اتى وقت الصلاه يعني يوقف القتال ويصلون، وكان اذا قتل اي واحد من القتلى اي فريق من الدين ياخذه ويصلي عليه ويكفله ويؤدي حق المسلم معه، لم يحزن فاهم، لم يستحلوا أمرهم، لا يبهون على الجريح. يعني أنا المقصود كما قال الإمام الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. فالمقصود في البغاء، وهم البغاء عبارة عن طائفة من المسلمين تخرج بتأويل شائع على الإمام الخليفة، وتكون لها قوة ومنع وزعيم ومطالب محددة، أو تأويل لبعض النصوص فيخرجون على الخليفة الحق. فهؤلاء تطبق عليهم أحكام البغاء، قتال البغاء لم يحصل طبعا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، لانه وجود الرسول عليه الصلاه والسلام كان رحمه للامه من ان يتصارعوا او يتقاتلوا، لكن وقعت الفتنة كما قدر الله تبارك وتعالى، فحصل ما حصل. فلذلك كان الأول مجال عملي طبق فيه فقه مقاتلة البغاة هو الحرب بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. فلذلك كان يعني كما ذكرنا الصحابة لم يسبوا نساءهم، لم يحصل فجر للنساء، لأن هذا الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين. ولذلك الخوارج كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخرجوا عليه. لماذا؟ قالوا إنك لماذا لا تسبي نساءهم؟ فقال لهم أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ واضح. وهكذا فلم يحصل أي شيء مما يحصل مع المقصود في قتال البغاء، وضعف شوكته بحيث يخرج عن التمرد على الخليفة فقط، ليس المقصود استحلال دمه. واضح. مجرد إضعافه عن القتال. فلذلك إذا فرغ من المعركة وهرب لا يقتله أحد. إذا جرح وعجز عن مواصلة القتال فيجلس عليه وأحسن قتلة الكافر. لا تتلى النساء، لا تغنى الأموال. واضح. فهذا فرق بين ولذلك قد يحل قتال الرجل الذي يكون في البغاء المقتلة لإضعافه الكافر فقط، ولا يحل قتله. وقد ولكن الكافر يستحل يعني يلاحظه ويقتل ويجلس عليه ولا سواء معنى. الشاهد يعني أن تطبيق عمل هذه الآية التي هي تتحدث عن قتال البغاة تثبت أن يعني تؤكد أيضا أن المعاملة كانت بين الجيشين متقاتلين معاملة البغاة وليس معاملة المرتدين أو الكافرين. أيضا سمى الله تبارك وتعالى الذي يقتل أخاه بأي هوى دافع من العقبية أو الصراع على الدنيا أو أي شيء، قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والخطاب موجه للمؤمنين، والخطاب لا يحصل الا بعد ان يكون هناك قاتل مقتول، ومع ذلك خطاهم بلفظ الايمان. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء، فمن عفي له من اخيه هو عفى وليد الدم على القاتل فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، فاثبت الاخوه مع وجود هذه المقاتله. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لو كان هذا القاتل مرتدا لما سماه الله أخا، وما قال فمن عفي له من أخيه شيء، وأنه لا أخوة البتة بين مؤمن وكافر. كذلك حافظ ابن أبي بلتعة هو من البدريين رضي الله عنه ارتكب معصية كبيرة من الكبائر حينما أرسل كتابا إلى أهل مكة، أرسل كتاب إلى المشركين يخبرهم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدهم ويقصد مقاتلتهم وغزوهم، وانه جهز جيشا لفتح مكه. ونزل جبريل عليه السلام فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه، وارسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من اصحابه فتتبعوا المراه التي كانت تحمل هذه الرساله، وفعلا هددوها اما ان تخرج الكتاب واما ان يرفعوا الثياب ويكشفوها حتى يفتشوا عن ذلك. فأخرجته المرأة أخرجت الكتاب والخطاب فأحضروه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا خاطرهم بغض الإيمان الله رغم اقتتال هذه المعصية الكبيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. حينئذ اعتذر حاطب رضي الله تعالى عنه بأنه كان له قرابة في قريش، كان كل واحد من الصحابة له يعني عقبة ورجال يحمون ذويه في قريش من الكفار، فهو أراد أن يبذل بعض الجميل للكفار لأنه ليس له هذه المنع وليس لبريه في قريش هذه المنع، فراد أن يصنع لهم يدا بحيث يكف شرهم عن ذويه في مكة. فالناس هذا التأويل دون له هذا الفعل، واضح، لا خيانة أو لا قصدا يعني خيانة الله ورسوله. فحينما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنق حاطب، قال اضعني أضرب عنق هذا المنافق. فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمع ان امير المؤمنين وقف حاطبا بالنفاق مع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله بهذا الفعل لهذا المداخل على اصل الاسلام مع ارتكاب هذه المعصيه. والمقصود من قوله لعل الله اطلع على اهل بدر اطلع يعني علم ما خواتيم اهل بدر جميع من شاركوا في غزوه بدر علم الله تبارك وتعالى ان كل منهم اذا صاب استغفر اذا اذنب رجع الى الله عز وجل. وبالتالي هذا معنى قوله اشفى الله ان واحد بدري يصحون المعاصي ويقول انا بدري واستغفر الله لي، لكن معناها ان الله اطلع على خواتيم وعلم من شانهم واحوالهم انه نبيه بدري إلا وهو إذا أذنب ذنبا يتوب منه ولا يصر عليه فيتوب الله عليه. ليس كل من خاض في حديث الإسلام من المنافقين بل فيهم كما هو معلوم. ومع ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة، المقصود منها أبو بكر رضي الله عنه لأنه كان له قريب يدعى مفتح، مفتح كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر يرفق عليه ويتصدق عليه. فحينما وقع في أم المؤمنين أقسم وحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا أن يخفى عنه هذا الرزق. فنزلت هذه الآية في عاتب أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فحينئذ قال أبو بكر رضي الله عنه بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. وحينئذ يعني قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان يمسك عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا، والله لا أنزعها عنه أبدا. وإنما كان ذلك يعني لما أظهر مصطح الندامة، واضح لما أظهر مصطح الندامة يعني كان إذا أساء يظهر الندم يعني استحلال من قد أذاه أو ظلمه. بعض الناس كان أب يعطي ابنه وينفق عليه ويحسب إليه، فلما قطع عنه هذا الرزق أو هذا العطاء نتيجة تقصير معين أو ذنب أغلبه هذا الابن، أرسل إليه هذا الابن فقال له أبيات يعني أنا أحاول أتذكرها، لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من الصحن يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وأوجب الصديق في حقه. هذا كلام الابن يقول لأبيه لا تقطعن عادة بر، إذا اعتد على فعل الأفعال لا تقطع بل دوم عليه، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من الصحن يذكر بهذا الحديث، يقول فإن أمر الإفك وهو حصل من الصح ذنب عظيم جدا يتزلزل له النجم وينزح من مكانه من شدة التأثر به، فإن أمر الإفك من الصحن يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى من الخوض في حديث الإفك، وعوثر الصديق في حقه. فأجابه الأب في بعض أبيات فقال له قد يمنع المضطر من ميسته إذا عطى في السير في تركه لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مفتاح ما وجب الصديق في حقه. معناها إيه؟ معناها معروف القاعدة الشرعية أن الرخص لا تراته المعاصي. فمثلا رخصة الأكل من الميتة، رخصة القتل في السفر، رخصة الجمع في الصلاة، ثاني رخص في السفر، لكن شرط الإنسان يتمتع بهذا الرخص أن يكون سفره مباحا أو في طاعة. أما السفر المعصية فلا يجوز له أن يتعاطى هذه الرخصة. فإذا رجل سافر ليقتل مسلما، سافر وقطع المسافات لجاي يقتل ظلما مسلما من المسلمين، هل له في هذا السفر إنه إذا أن يقتل الصلاة لا يقتل الصلاة؟ لماذا؟ أن المعصية تحول دون تمتع بهذه الرخصة، هذه الرخص إعانة للمستقلين، أما من سافر في معصية فلا يتمتع بهذه الرخص. إذا حصل له اضطرار وكاد أن يهلك وأمامه ميتة، هل يباح له أكل الميتة وهو في سفر المعصية؟ لا يحل له أن يأكل الميتة، بل يموت ويهلك أو يتوب ويرجع ولا يتبادل في سفر المعصية. المقصود هو يقول له هنا قد يمنع المضطر من ميتة، قد يمنع المضطر من ميتة متى؟ إذا عصى في السير في تركه، إذا كانت الطرق التي يسير فيها هذه طرق معصية وكانت السفر معصية، لماذا؟ لأنه يوجب لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، فالتوبة هي التي توصل إلى رزقه. لو لم يتب ينزل به مفتاح ما وسيم الصديق في حقه. هذا الكفر يعني أن الله عز وجل أطلق على مفتاح الإفاقة لفظة والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين في سبيل الله، فهذه الصفة ظلت لازمة لمفتاح لم تزل عنه بهذه المعصية الكبيرة التي ارتكبها. واضح مع قوله في امر عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاثبت صفه المهاجرين فدل على ان المعصيه لو كان كفر بها، لو كان كفر بهذا القول لحبطت كل الاعمال السابقه. واضح لو كان الفرد لحبطت الهجره، لكن لما كانت المعاصي لا تكفر فاعلها وانما تنقص ايمانه واستحق، اثبت له الله صفه المهاجرين في سبيل الله. ولذلك كما ذكرنا من قبل هذه الايه عدها بعض العلماء من أرجى آية في القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الشاهد انه خاطبهم بنقص الايمان حتى ينزجروا عن هذه المعصيه، لان الانزجار والانفكاك عنها من مقتضيات هذا الايمان. اما من السنه النبويه فسبق الكلام الاسبوع الماضي في حديث ابي ذر رضي الله عنه نذكركم به، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنت أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر يقول وهو يقول: وإن رغم أنت أبي ذر. وفي رواية أخرى لأبي ذر عن معرور ابن سويد قال: أتاني جبريل، قال يعني عن النبي عليه السلام: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زرع وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وتقدم الكلام بالتفصيل على معنى هذا الحديث. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فطبحنا الحرقات من جهينة، يعني هجمنا في الصباح على هذه الطائفة أو القبيلة من جهينة، فأدركت رجلا من الكفار وهو في حالة الهجوم على هذه القبيلة، أدرك رجلا يعني أوشك أن يقتله بالسيف لأنه من الكفار، فقال: لا إله إلا الله. هذا الرجل قال: لا إله إلا الله، استاطر يعني رجل استاطر أكثر عبارة حتى يعلمه أنه مسلم مثله فيحل له أن يقتله. فيقول: فطعمته، فطعمته لأنه قال لا إله إلا الله، فوقع في نفسي من ذلك، بدأ يشك في نفسي، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلت؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يتبرها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذنبطين. ذنبطين يعني أسامة رضي الله عنه، قيل لأنه كان له يعني بطن عظيم. قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، فأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. المقصود بهذا الحديث يعني حقيقة هذا الحديث يجب أن يضع غلوب عليه كل من يجترئ على أنه ما أقتنع بأن يحاسب الناس على ما يظهرون شأن العبيد مع العبيد. في بعض الناس يتصرفون بطريقة أنه يريد أن يحاسب الناس على ما في قلوبهم، لا يكتفي بما يظهرونه ويظل يتتبع ويتحرى حتى ظهرت هذه البدعة الضلة التوقف والتبين، ولك تبين ولسان حالهم يقول انه يريد ان يعاملك على اساس ما في قلبك لا على اساس ما في غيره، ويتعلق ويتعكف في يعني بذل الجهد في انقاذ عدد امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي المهمه التي يعيش من اجلها، انه كيف يخرج الناس من الاسلام، كيف يحكم عليهم بالكفر. فمعامله العبد لعبد لا تنبني الا على ما يظهره هذا الانسان. اما الرب هو الذي يعامل الناس على ما في قلوبهم، لانه هو وحده الذي يطلع على ذلك. و يعني تعلمون ايضا يعني قول النبي عليه السلام في مناسبه اخرى، اني لم امر ان انقب عما في قلوب الناس او ان اشق من دونهم، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. ياتي بعض الاثار احيانا يعني تاتي على انها عن بعض الصحابه انا اقول، واحيانا تروى في الموطأ على انها من عيشه الوالي عليه السلام. هذا ما اذكره يعني. المقصود انه اثر يعني ما هو حديث فيه يعني لا تذكروا لا تذكروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فدخت وقلوبكم وان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب ولكن انظروا فيها كانكم عبيد. انما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه. واضح. فالانسان الذي دائما يعامل الناس على ما في قلوبهم تجد انه توجد عنده صفات صفات الربوبية ينازع الله في ربوبيته ولا يقنع إلا بمعاملة الناس على ما في قلوبهم، وهذا لا شك أنه محال. هنا في هذه الحالة الظاهر أن هذا الرجل فعلا لما نازع بالشجرة أو اختفى لأنه كان على وشك القتل فقال لا إله إلا الله، لنفرض كذا لأنه قال هذه كلمة تعقب له في الحال تعقب له، ولا ينبغي أبدا أن يلتمس هذه مثل هذه المعاملة. من أسف الشديد يعني قلة الفقه بهذه القضايا وجدت مثل هذه القضية كما نسمع من بعض إخواننا في أفغانستان للأسف الشديد لعدم وجود الفقه والبصيرة والعلم الشرعي. كان بعض الجنود مثلا من حكومة أفغانستان الشيوعية فكان حين يحصل مثل هذه المناسبة التي نتحدث فيها تجد جرأة على رقة الدماء فيقولون لا إله إلا الله مع ذلك يقتل نهج. هذا انحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول هو ما قال ذلك إلا بعد ما قدرت عليه وكدت أن أقتله. هذا نفس ما حدث مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك زجره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقرأ سؤال إذا لماذا لم يؤاخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بقتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله؟ لم يؤاخذه لوجود الشبهة في هذا الأمر، وأنه ظن أنه إنما قال تعوذا. واضح. فلو قال إنسان لك هذه الكلمة حتى لو كان الظاهر أنه يتعوذ بها سبحان الله هي تحليل. والنبي عليه السلام كما تعلمون في قصة برية مؤتة حينما عرض قريب هؤلاء القوم على السيف سألوه هل أنتم مسلمون؟ قالوا طبعنا طبعنا. فطبعنا من حيث اللغة ثاني تغيير الدين، وفهمها أننا يعني فيها نوع من عدم الصراحة في إثبات أنهم مسلمون أو أنهم غير مسلمين. واضح. مع هذا الاحتمال كان ينبغي ان يتحرى خالص رضي الله عنه، لكنه عرضهم على السيف وقتلهم. فحينما بلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه الى السماء وقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالص. يقول اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد. وارسل جرح هؤلاء القوم حتى ملغة الكلب، حتى الاناء الذي يلغ في الكلب دفع النبي عليه الصلاه والسلام ديته او تعويضا عنه. الشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يحتل في هذه الاشياء لا يشتر على اراقه الدماء. وللاسف نسمع عن كثير من الناس يسمون قتل المسلمين جهادا في سبيل الله، هذه مصيبه من المصائب، مصيبه تنم على الجهل الفاحش والجراه على اقتحام حرمات الله تبارك وتعالى. يظن الانسان انه اذا قاتل مثل هذا القتال قتال الفتنه انه يعني لا هي الا الحرام ما يقصد ويطرح بذلك حيث يشاء، يظن ذلك شهاده ولا يدري لعله يكون يغطس في دار جهنم بإراقة هذه الدماء أو إذا قتل في مثل هذه الفتن. فما يعني ينبغي أن تسمى الأشياء بأسمائها. الجهاد هو قتال المشركين لإعلاء كلمة الله، هذا عند الإطلاق. صحيح توجد صور أخرى من الجهاد، فجهاد النفسي يسمى جهادا، جهاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر نوع من الجهاد، طلب العلم جهاد، السعي في الرزق يسمى جهادا. الخروج على الحاكم اذا جاز الخروج عليه هذا نوع من الجهاد، لكن عند الاطلاق ما هو الجهاد؟ شو هو الجهاد الان؟ حتى صار اذا ذكر كلمه جهاد تنطلق الى احد هذه الانواع وإن كان تعريف الجهاد في أي كتاب من كتب الفقه إنما ينفرع عند الإطلاق إلى قتال المشركين لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نخوض في هذا، لكن نكمل الحديث. يقول أسامة رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا تققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها، يعني يعنيه بشدة. يقول: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. يقول: سبعي إن قبل هذه اللحظة ما كنت مسلما، من هذه بداية إسلامي، لأن الإسلام يجب ما قبله، وبالتالي تكون صفحته بيضاء. نعم. وقال رجل: ألم يقل الله، يعني أثناء رواية هذا الحديث، يعني كان سعد، يقول سعد رضي الله عنه حينما دعي إلى الخوض في فتنة قتال بين المسلمين، فلما دعي إلى القتال فقال سعد: وأنا والله، لما روي هذا الحديث قال: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله، يعني هذا رجل يعاتب سعد رضي الله عنه على عدم خوضه في هذا القتال، فبيقول له: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: لقد قاتلنا، يعني قاتلنا لما كانت الراية واضحة، راية لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، لقد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك، يعني ممن يدعون إلى الاشتراك في هذا القتال، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، حتى تقع هذه الفتنة. وفي رواية أخرى لمسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته؟ قال أي أسامة؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يريده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. أيضا ذكرنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام بيعود على أن تشركوا بالله شيئا، ولا تسلكوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بوثان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أطار من ذلك شيئا من هذه الذنوب فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أطار من ذلك شيئا ثم كفره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فلا أعلاه على ذلك. الشاهد في هذا الحديث الشاهد هو قوله دخول بعض أهل المعاصي في إيه؟ في المشيئة، تحت المشيئة، وهذا لا يكون إلا للمسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رجس النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الوحي، فقال يا معاذ بن جبل أو يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وتعليه، ثم صار قاعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وتعليه، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعملوه ولا يشركوا به شيئا، ثم صار قاعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وتعليه، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم، قال الا يعذبهم. في روايه اخرى لمسلم في صحيحه في هذه الزياره قال: وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيكتسلوا، لا يبشرهم فيستكمل، يعني يعتمد على ذلك ويترك التنافس في الاعمال الصالحه. ولو كان هذا النهي، لو ان معاذ رضي الله عنه قال ان هذا النهي للتحريم لما اخبر بهذا الحديث، لكنه يعني فهم ان هذا النهي عن التبشير ليس للتحريم، والا لما اخبر به عند موته شاء السمن وخوفا من كتمان العلم. ايضا من الجمل التي ذكرناها على عدم تشويه العصاة إقامة الحدود. فالله تبارك وتعالى شرع كثيرا من الحدود في بعض المخالفات والأدلة المتواترة لذلك في القرآن والسنة والإجماع. ومن أهم هذه الحدود يعني حد الزنا، فالمحصن يرجم والبكر يجلد مئة جلدة ويورب عمل أو الجلد فقط على خلاف. شارب الخمر يجلد من 40 إلى 80 جلدة. طبعا هذه حدود الله تبارك وتعالى التي يعصرها الناس في هذا الزمان، وربما خرج كل العبارات تكونهم تماما من المله من وصف الحدود الشرعيه لانها حكومات وحشيه او كذا وكذا من هذه العبارات الفظه المكثره لمن يقولها ويعتقدها. يعني وهؤلاء الذين يقللون يعني القوانين ويعني يخدعون الناس مثل هذه العباره ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيس للتشريع كما قال يعني بعض العلماء في مناسبة من المناسبات قال إن كلمة الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع تعني بالضبط كما لو تقول إن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. هذه مثل تلك تماما الشريعة مصدر رئيسي للتشريع تماما كما تقول إن الله هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. يعني معنى هناك خالقون آخرون مع الله، هناك شركاء مع الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يحيون ويحرمون ويعني يمدون امر الله ويعطلون حكم الله تبارك وتعالى. فالتشريع حق لله عز وجل وحده، والشرك في العباده تماما مثل الشرك في الحاكميه او في الاحكام. في العباده قال تبارك وتعالى ولا يشرك بعباده ربه احدا، وفي حكم قال عز وجل ولا يشرك في حكمه احدا. كما لا يقبل ان يشرك به في العباده كذلك لا يقبل ان يشرك به في الحكم، والحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفارق معروف تقطع يده، القاتل يقتل، السن بالسن، العين بالعين، الإصبع بالإصبع، وكذلك سائر الجروح. المحاربون تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، المرتدون يقتلون، من بدل دينه فاقتلوه. التعذيب هو عقوبة من الإمام فيما لا حد فيه كما هو معلوم. إذا لو كان كل هؤلاء كفارا إذا لماذا تفرق الحدود في النوعية وفي المقادير؟ هذا يدل تفرق الحدود واختلاف أنواعها. هذه يكون قط وحتى القط يقسمون، هل يقتل إلا أن يقتل حد يقتل حدا؟ فإن كان مسلما قتل حدا، وبالتالي كلم عليه كان أحسن المسلمين بعد قتله، يعني يغسل ويصلى عليه ويورث الأمور أحسن ويقسم مع المسلمين. هذه إذا قتل حدا، أما إذا قتل إلا فيعمل بعد قتله معاملة الكافر والمرتد. فهذا من أحد يعني من أحد الأدلة. أيضا يستدل بقوله يقول أبو عبيد في رده على الخوارج في كتاب الإيمان ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، يكذب الخوارج، وذلك أنه حكم في التاريخ بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان حكم على هؤلاء الا بالقتل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه قتلوه. افلا ترى انهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد. وكذلك قول الله في من قتل مظلوما او رجل قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ما معنى لوليه سلطانا؟ فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عقل واقوياء ولجل القتل، لان القاتل كفر بالقتل اذا ما يجب في حقه الا ماذا؟ الا حد الرده من بدل دينه فقتله. لكن الله عز وجل وسع في الامر وجعل الولي ولي المقتول سلطان مسلطه، اما ان يعفو فمن عفي له من اخيه شيء، واما ان يقبل الدواء، واما ان يصر على ان يقتل كما قتل قريبا. واضح؟ فوجود هذا السلطان يدل على انه ليس بكافر لكنه مسلم تماما. ثم هناك قضيه ايضا مر اجواء منها في طبيعه الكلام لكن نصغرها بالكلام. الكلام طبعا في قضيه الكفر والاطراف الذي يكتب عند مناقشه قضايا الكفر والايمان متعلق بمساله الاطراف او التوبه. فكل الكلام هذا متعلق بما متعلق بمن مات مصرا على الكلام، لم مات ولم يتب. اما من تاب فلا من شك أن التوبة أي توبة استوفت شروطها الشرعية فهي مقبولة يقبل الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ حافظ الحسن في السنة الوصول يقول: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المقهرة. وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المقهرة. وهذه هي المسألة الثالثة التي يشكل من المسائل التي تكلمنا فيها، هي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب، سواء كان هذا ذنب كفرا أو دون الكفر. والتوبة دعا الله عز وجل جميع عباده إليها، حتى من قال إن المسيح هو الله، حتى من قال إن الله ثالث ثلاثة، حتى المنافقين، حتى اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة. فما من أحد إلا ودعاه الله عز وجل إلى التوبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتوبة من أي ذنب سواء كان كفرا أو دون كفر إذا استوفى شروطها فهي مقبولة. أيضا من قال إن الله فقير ونحن أغنياء دعاه إلى التوبة، ومن دعا الصاحبة والولد لله أيضا قال لهم جميعا بعدما ذكر جميع هذه الأحكام قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، كما في سورة المائدة. دعا إليها من هو أعظم محادة لله عز وجل من هؤلاء جميعا؟ هل هناك أعظم عنادا وكفرا من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيره؟ فقال الله تبارك وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. انظر إلى التلطف في العبارة، هل لك إلى أن تزكى. وانظر أيضا إلى دقة موسى عليه السلام، قلت هل لك إلى أن أزكيك، تعال حتى أربيك وأنظف قلبك من الشرك والنجس والدنس. لم يورث التزكية إلى نفسه إلى موسى عليه السلام، وإنما أضافها إلى فرعون: هل لك إلى أن تزكى فتزكى أنت. هذا من التلطف أيضا في العبارة، واستجابة لتوصية الله عز وجل لموسى عليه السلام وهارون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا القول الليل الذي لا مداهنة فيه لا ينافي أبدا التمسك بالدين. بعض الناس يظن أن الغلظة والجفاء والقسوة وخشونة الأمارة هذه أسلوب يلم عن عزة المسلم وتمسكه بدينه، فربما خاطب بعض الناس في مقام الدعوة والنصيحة بمثل هذه الأساليب، يظن أنه إذا ألام القول فهو مداهن أو أن هذا وعظ وهم. كلا، ما لنا أحد شر في عقله من فرعون، ومع ذلك أمر الله النبيين من أنبيائه من فقرة أنبيائه فقال: فقول له قولا لينا، أن الهدف هو أن يستجيب للحق. فأي شيء قد يقف عائقا دون هذه الاستجابة فينبغي اقتراحه، وما كان الرزق في شيء إلا زانه، فما رزع من شيء إلا شانه. فالرزق أمر مطلوب وليس من البعض، الرزق ويعني يعني التلطف في الأدارة أمر مطلوب. الله عز وجل يقول فيما أوصى به بني إسرائيل قال: وقولوا للناس حسنى. كلمة الناس هي تعم، يعني تعم اليهود والنصارى، فكيف للحنيفي المسلم إذا أردت أن تنصحه؟ فهذه يعني حسن الخلق مع كل من على وجه الأرض، المسلم مطالب بحسن الخلق في جميع أحواله ومع كل الناس بلا استثناء. والدليل قوله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنى. فإذا كان يعني هذا في حق اليهود والنصارى فكيف في حق المسلم؟ لا شك أنه يعني أولى بذلك. وقال أيضا سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام في آية أخرى: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وفي الآية الأخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دعا أيضا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر التي هي الشرك بالله عز وجل وقد أنه غير حق والزنا. فقال تبارك وتعالى بعدما ذكر كل هذه المعاصي في آخر سورة الفرقان قال: ومن يفعل ذلك، يعني جميع من تقدم، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حسب قوة التوبة، إذا بلغت التوبة من القوة في أقصاها فمن رحمة الله عز وجل أنه يكافئ هذا العبد بشدة إخلاصه في التوبة لأن يبدل سيئاته حسنات في ميزانية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: لا يتمنين أناس يوم القيامة أن لو أكثروا من السيئات، في لحظة معينة يوم القيامة في بعض الناس يتمنون أن لو كانوا في الدنيا يقول يا ليتنا أكثرنا من المعاصي والسيئات. الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. ولما صحبته كانت قد اقترع من البطري إذا سمع هذا الحديث يقول يسلم من السيئات ونتوب فيما بعد حتى تكذب. هذا غرور، هذا تسويل الشيطان. لكن المقصود الشرط الارتاب توبة صادقة نصوح لا معصية بعدها ووفق بعدها إلى الماء. فهذا لشدة إخلاصه في التوبة إذا اطلع الله من قلبه على يعني في قلبه على ذلك يكافئه بأن هذه الحسنات هذه السيئات يبدلها في ميزانه حسنات كرما ومنة الله تبارك وتعالى. فحينئذ يتمنون أقوام أن لو أكثر من السيئات يعني في الدنيا الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. دعا الله تبارك وتعالى إلى التوبة من ارتكب كبيرة كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. دعا إليها المشركين خاطبة فقال بعدما أمر بقتلهم حيث وجدوا يقول تبارك وتعالى فإن تابوا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد. فإن تابوا يعني أسلموا إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا أيضا المنافقين حتى المنافقين نفاقا أكبر إلى التوبة، فقال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المشركين بكل ذنب، فقال تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وغير ذلك مما لا يحصى من الآيات. والرحمة الله عز وجل أن العاصي بل الكافر المشرك الذي يسب الله ويشرك بالله الله تبارك وتعالى يسب عليه كل الأبواب مع هذا باب التوبة حتى باب القنوط من رحمة الله يسب الله عليه. انظر إلى الكرم. وليس هذا تحقق الله يعني تأخير التوبة بحد ذاته كما يقول بعض العلماء تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، فيجب عليك التوبة على الفور لا على التراخي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فتروا إلى الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وهكذا الإنسان يجب أن يبادر إلى التوبة، فالتوبة في كل وقت الإنسان يحتاجها من كل ذنب. فالله عز وجل حينما زكى وامتدح المؤمنين في أواخر سورة آل عمران لم يمتدحهم بأنهم معصومون من الذنوب، لكن ذكر من ضمن صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويل لأقناع القوم الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أقناع القوم يعني شبههم بالأقماع القمع يعني واضح أن الواحد في الشيء يخرج لا يثبت فيه لأنهم يصرون على ما يفعلون وهم يعلمون ذلك. ولذلك سلم النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا وقع في أي معصية من المعاصي سلم له صلاة ركعتين سميان صلاة التوبة. فإذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر وأحسن الطهور أو الوضوء ثم صلى ركعتين يستغفر الله تبارك وتعالى فيهما من هذا الذنب فإن الله يغفر عنه هذا الذنب. فهذه صلاة التوبة والحديث فيها صحيح. فمن رحمة الله أرسل الرسل حتى يدلون على هذه الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه هربت منه الراحلة وعليها الطعام وعليها طعامه وشرابه فأنس منها بحث عنها حتى فقدها في الصحراء و يعني لا شيء معه فأتى خبر فاضطجع في ظلها قد أنس من راحلته يعني قال انتظر الموت لا في سبيل غير أن يموت فاضطجع حتى هذه الشجرة فليلة هو كذلك يعني نائم فتح لي فإذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها. كم تكون فرحة هذا الرجل؟ لا في شك فرحة عظيمة جدا. فالله عز وجل أشد فرحا بالعبد إذا تاب من هذا الرجل الذي أشرق على هلاك ثم وجد راحلته وعاد له الأمل في الحياة. فأم الشمس كيف تقول رحمته ثم لا تتخيل أن الله يفرح مثل هذا الفرح، تأمل إلى حوله أشد فرحا، تنظر كيف يحبك الله، كيف يريد بك الخير، كيف يفرح بك إذا أقبلت عليه تبارك وتعالى. ثم لما رأى أول ما رأى هذا الرجل لما استيقظ ومن شدة فرحه أخطأ من شدة فرحه، ويريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وقال اللهم أنت استغفر الله عبدي وأنا ربك، يقول النبي عليه الصلاة أخطأ من شدة الفرح. قال من شدة الفرح التي يعني أذهب الضغط لهذه العبارة حتى ربط بهذه العبارة الشديدة، ومع ذلك تغير الله عنه لأن عذره لشدة فرحه لهذا الأمر. فنتأمل قوله عز وجل عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا أشد وبس. أيضا يحكي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل قال أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب، فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب واعمل ما شئت فقد غفرت لك. أيضا يعمل ما شئت، ليس المقصود يعني افعل ما شئت من المعاصي فقد غفرت لك، كل هذا من الاغترار بالله وغرتم بالله غرور، لكن المقصود اعمل ما شئت يعني ما علم الله من هذا العبد انه رجاع تواب، كلما اذنب تاب واستغفر ولا يصر على المعاصي، فلذلك غفر الله تبارك وتعالى له لما علم من انه يعني اواب ورجاع الى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يبقص يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبقص يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا عمر الاجل التوبه في حق عمر الدنيا كلها، التوبه لها اجلين زي القيامه، القيامه كل انسان له قيامه، كل انسان له قيامه، هذه القيامه يبدا بها المراحل الاولى من اليوم الاخر، تبدا بماذا؟ بانكساف الحدود عند خروج الروح، ينتقل من دار التكليف الى دار الجزاء، من دار الامتحان الى دار ظهور النتيجه، واضح؟ فبمجرد انسان يعاين الملائكه وهي تاتي حتى تقبض روحه، هنا بدات اول خطوه في رحلته في اليوم الاخر، بدا اليوم الاخر الخاص به، فهناك خروج الروح، هناك الصعود بها الى الملأ الاعلى على تفصيل في ذلك، ثم هناك ايضا الرجوع الى يعني ما يحصل عند القبر والسؤال والامتحان ويفتح له باب الى الجنه او الى النار الى اخر هذه الاحداث. وذكرنا الدليل على ذلك، كان يذكر احد يعرف احد دليل على ان لكل انسان يوم القيامه خاص به؟ هذا ليس صحيح، انت تقدر تقرا احيانا من الدين كثير. ايوه مات الساعه؟ ايوه هذا هو الدليل، صحيح. لما سال النبي عليه السلام عن الساعه مات الساعه؟ فنظر الى اصغر صبي او غلام في القوم فقال ان يعش هذا حتى يدركه الهرم تقم عليكم او قامت عليكم ساعتكم، ساعتكم ورح. فمعناها ان بعد مرور 100 سنه او بعد يعني هذا الغلام الصغير يكبر ويكيف حتى يبلغ عمره يعني الهرم نفسي، يكون كل هذا الجيل الموجود من حضر او من كان على وجه الارض هذا الوقت تكون قامت عليهم ساعتهم او قيام يعني ايه يكون كلهم ماتوا ولا يعيش احد من الحاضرين في ذلك الوقت اكثر من هذا العمر، واضح؟ فقوله ان يعش هذا حتى يدركه الهرم قامت عليكم قيامتكم او قامت عليكم ايه؟ قامت ساعتكم، فهذه الاضافه تقتضي ان كل انسان له يوم قيامه خاص به. وبعض الناس تنشغل يا ترى القيامه خلاص على وشك ويقرا ايات القران التي تقول يعني اقتربت الساعه والتقى القمر ان الساعه لاتيه اكاد اخفيها لا تأتيكم إلا بغتة وهكذا. هذا بالنسبة لعمر الدنيا كلها قريب، لكن بالنسبة لأعمارنا نحن حتى الآن هناك لسه بقيت علامات كثيرة من العلامات الكبرى لم تقم حتى الآن، فأنت لا يهمك أنت هذه الأمور الكونية القدرية تتقع، ما تشغلش بالك بالساعة الكبرى بتاعت عمر الدنيا، اشغل بالك بإيه؟ بساعتك أنت، لأن الموت سيأتيك قريبا في أي وقت ممكن بعد لحظة، واضح؟ فإن الساعة تقوم يوم الجمعة كما هو معلوم أن القيامة تقوم يوم الجمعة. يعني وهناك أدلة نزول المسيح عليه السلام وخروج المهدي وكثير جدا من الأشخاص ما طلع الزعم، فلا بأس أن تقول يعني ان تجري بين الساعة لا تقوم غدا مثلا. الساعة بحق عمر الدنيا الذي يخصك انت، الساعة في عمرك انت. فهناك قيامة بحق عمر الانسان وقيامة بحق عمر الدنيا. الساعة مثلا مثل ايه؟ لو ان هناك لوحة مضيئة فيها الاف المصابيح، هذه المصابيح ما يخلو الوقت من وقت اخر ان في بعض هذه المصابيح بينفد عمرها وبتحترق، بيحصل تبديل هذه اللوحة او هذه المصابيح احد المصابيح ان بيخسر او يخسر بايه تبدل، لكن اللوحة في كل الاحوال مضيئة. واضح. جريان النهر هي دقات عبارة عن دفعات من الماء يجري بعضها وراء بعض، لكن جريان او ذهاب بعض هذه الدفعات لا يعني ان النهر كله يتوقف، ما زال بتأتي دفعة جديدة. واضح. فكذلك الحياة، مع ان في ناس بتموت بين وقت واخر، لكن اذا ما هناك من يموتون هناك من يولدون، فالحياة مستمرة. واضح. اجيال تأخذ اجيال، لكن يأتي وقت كل هذه المصابيح تتوقف، يأتي وقت تتوقف تماما دفقات النهر، يأتي وقت تنقطع تماما الحياة على وجه الارض بالقيامة الكبرى. كذلك بالنسبة للتوبة، هناك أجل للتوبة بالنسبة لحق كل إنسان. ما هو أجل التوبة حق كل إنسان؟ قبل الغرغرة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني انتقاله من الغيب إلى الشهادة، بعدما كان يسمع عن الملائكة وتأتي تقبض الروح وتأتي بحلوس وكذا وكذا، فينكشف الحجاب ويرى ما لم يكن يرى. حتى الحاضرين معه كما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني نحن هنا المقصود به ملائكة الله، أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. واضح. وهذا مشاهد في من يحضر الذين يموتون، يعني قد يتكلم الميت يقول أهلا حضرتم عليكم السلام، يرد هكذا نتيجة انفعاله لما يراه والحاضرون لا يرون. في ذلك القصص كثيرة جدا يعني لا نطيل بحكايتها. فهذا بالنسبة لإيه؟ للتوبة. أجل التوبة في حق كل إنسان، يعني ما اذا مثلا قبل الغرغرة تقبل توبته، لكن في حق الدنيا كلها تقبل التوبه ما لم تطلع الشمس من مغربها، كما يعني جاء في القران وكما سنذكر ان شاء الله تعالى. فيقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس المغربة أغلق باب التوبة ويختم على كل إنسان على عمله. المؤمن لا تدعي يستفيد من أعمال الصالحة، الكافر إذا أسلم بعد طلوع الشمس ما ينفعه، لا تقبل توبته كأنه مات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض. سأمل السؤال عن من أعلم عن العلم، سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب. راهب يعني إيه؟ متعبد، لكن عنه على علم. فأتاه فقال: إنه قتلت 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، كمل به الكفر. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ولم يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يعني هذه من الأساليب التربوية الناجحة، أن الإنسان مما يعين الإنسان على الاستقامة أن يبعد عن أهل السوء وصحبة السوء والأماكن التي تبشره بمعاصيه وتطريده وتعينه على الشر. لذلك يعني في الحديث في ذكر بعض العلماء في حكمة يعني تشريع التهريب، حد الزاني الغير المحصن والبكر بالبكر جلده 100 وتغريبه عام. لماذا يغرب؟ لأن ربما يكون في هذه البلد التي يعيش فيها صحبة سوء هم الذين يحررونه على المعاصي ويزينونه لها، أو غير ذلك من العوامل التي تعيق التوبة في حقه. فإذا نفي سنة من بلده استطاع أن يستأنف يعني حياة جديدة ويتوب ويستقيم. يعني هذا الأسلوب، أسلوب تغيير البيئة له أثر عظيم جدا في التوبة. إخواننا في جماعة التبليغ يعني يستعملون هذا الأسلوب لتغيير صفات من يأول إليهم، أنه يعني يهتم يذهب بنقله من المكان الذي هو فيه إلى مجتمع آخر يغلب عليه الذكر والخير والعبادة، بحيث أن فعلا يأتي بثمار طيبة لولا ما فيه من بعض المؤاخذات يعني في ذكر جماعة التبليغ. المقصود يعني
يقول فانطلق حتى إذا نطق الطريق أتى إلى نصف المسافة بالضبط بين القرية التي كان فيها والقرية التي يقصدها. أتاه الموت فاختطمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينه جال يحكم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاتوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبلته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: وذكر أنه لما أتاه الموت لا بصدره. لما أتاه الموت يعني لم يستسلم لكن أراد أن يخرج نفسه بقدر استطاع من أهل إيه؟ الخير. فيعني واحد قتاه على الذين يتركون بلاد المسلمين بأرجلهم ويذهبون ليعيشوا في أرض الكفار الذين يضعفون منهم الإيمان والدين. قال هذا الرجل في اللحظات الأخيرة من شدة التوبة وحرصه على الاقتراب بقدر استطاعته من أرض الخير والعبادة لما عجزت رجلاه ولم تحملاه لحث بصدره حتى يقترب بقدر استطاعته من أرض العبادة وأرض الخير. فلاء بصدره. وفي بعض الروايات: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فلاء بصدره ثم مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل أمر الأرض أن تمتد حتى إذا قاربوا المكافة وجعلوه أقرب إلى القرية الصالحة. أيضا روى ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا أن أولاك من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا يعني قتل وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديثه قال: وكنا نقول ما الله بقادر ممن افتتن فرقا ولا عدا ولا توبة. عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقوله بأنفسهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكما قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني قصد البول. قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفة هذه الآية وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال: فقال هشام: لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى مكان أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت: اللهم أسلمنيها. قال: فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. أخيرا نتكلم باختصار على شروط التوبة المصلحة، يعني ما هي الشروط حتى تصح التوبة. ومناسبة الكلام في التوبة كما ذكرنا لنفرق بين الشخص الذي أذنب أي ذنب حتى لو كان الشرك ثم تاب، إذا التوبة كانت شروط فهي مقبولة ما في كلام في هذا. لكن نختلف مع الخوارج في إيه؟ في أنهم يقولون إن بالمعصية كفر وبالتوبة إيه؟ عاد إلى الإسلام أسلم. نحن نقول لا، يعني بالمعصية استحق عقاب الله إذا كانت موحدا وإذا تاب تاب الله عليه في الدنيا. لكن المشكلة في من تاب في من مات قبل أن يتوب أو مات مصرا ولم يتوب، فهذا هو الإصرار. واضح؟ وهذا ما سنبين توضيحا إن شاء الله فيما بعد. أما كل من تاب من أي ذنب سواء الشرك وما دونه إذا استوفى هذه الشروط فإن التوبة مقبولة. وأي توبة يقال عنها أنها مقبولة فلابد أن نستحضر دائما أنها مقصود بها التوبة النصوح وليس أي توبة أخرى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح هي التي فيها ثلاثة شروط. الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على ألا يعود فيه. إذا كان يفعل الذنب فينبغي أن يبادر فورا بالإقلاع عن الذنب، ثم يندم بقلبه على فعله ويعزم في المستقبل على ألا يعود فيه. هذه أركان التوبة. لكن إذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي متعلق بحق الصفات الآدمية، كأنه سرق مالا مثلا من صاحبه ويريد أن يتوب، فلا بد من هذه الثلاث: يقلع عن الذنب، يندم عليه، يعزم على ألا يعود إليه. في حق الأدمي لا بد أن يعيد الحق إلى صاحبه، لا بد أن يعيد الحق إلى صاحبه أو يستحله منه إذا لم يمكن إعادته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. يوم القيامة العملة المستعملة ليست الدينار والدرهم ولكنها الحسنات والسيئات. أما الزمان، شرط زمان التوبة متى تقبل كما ذكرنا في حق عمر كل إنسان، هي قبل الغرغرة، وهي حفرجة الروح وترددها في الصدر عند الاحتضار عندما يرى الإنسان الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طبعا مش معنى كده إن التوبة فقط للشخص الذي كان يجهل أنها معصية، لا، الجهالة هنا الجهالة علمية أم عملية؟ الجهل عملي، فكل من عصى الله فهو جاهل. يعني الشخص الذي يعرف ان الخمر حرام ويشرب الخمر هو يعلم انها حرام، فهذا شرب الخمر في حدثه يسمى ايه؟ جهلا، في جهل علمي وجهل عملي، ففي جهالة السلوك وجهالة العلم. واضح؟ من ذلك ان الرسول عليه السلام كان اذا خرج من بيته كان يقول: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. جهالة السلوك وسوء الخلق. ولذلك يقول بعض الشعراء العرب: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهي الجهالة إيه؟ عملية. واضح؟ وهي المقصودة هنا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تقبل توبته. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فلا يفهم من هذه الآية أن الذي مات ولم يتب ليس بكافر، يفهم لأنه فصل بين الذين يموتون وهم كفار وبين الذين يموتون دون أن يتوبوا من المسلمين، فدل أن هذا فريق غير هذا الفريق. صحيح هذا يستحق وعيد وهذا يستحق وعيد، لكن فتان لم يسميهما كفارا حتى وإن ماتوا مصرين. واضح؟ يقول: ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. وعن ابي العاليه انه كان يحدث ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يقولون: كل ذنب اصابه عبد فهو جهاله، فهو جهاله. وعن قتاده قال: اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فراوا ان كل شيء عصي الله به فهو جهاله عمدا كان او غيره. وقال مجاهد: كل عامل بمعصيه الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. فعنه رضي الله عنه قال: ثم يتوبون من قريب قال بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت. وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتاده والسدي: يعني ما دام في صحته. وقال الحسن البصري: ثم يتوبون من قريب يعني ما لم يغرغر. وقال عكرمه: الدنيا كلها قريب، يعني يتوب وهو ايه؟ ما زال حيا في الدنيا. وفي الحديث ايضا: ان الله يقبل توبه العبد ما لم يبرر. فهذا توقيت زمان التوبه في حق كل فرد من العباد. واما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الايات والاحاديث انها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لانها اول ايات القيامه في العظام وحين الايات من الدنيا. ياتي بعض ايات ربك، يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا. هذه الآية مقصود بها طلوع الشمس من المغرب. كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة، كذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. يقول تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم قوة كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخبر هنالك الكافرون. فلا تنفع التوبة إذا نزل العذاب أو إذا حضر ملك الموت أو إذا غرغر العبد، إنما التوبة في وقت الإمكان وفي وقت الإصلاح. لكن نفس الإنسان تاب قبل أن تأثير غرغر قبل أن يرى ملك الموت بثانية واحدة، تقبل توبته أم لا تقبل؟ تقبل، أنه ما عرف متى سيعيش متى سيموت، لا يعرف مدى أجله، هو يتوب وينوي الاستقامة ما دام حيا. فإذا أتاه يعني ملك الموت بعد توبته المطروح بثانية واحدة أو بدقيقة واحدة يعفى عن كل ما سلف من الذنوب والخطايا في حقه. هذا ما سيذكر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.